فلان باع نخله على فلان من فلان، نقول هذا يشمل كل الحائط، أرضه وثمره وشجره. طيب إذا باع أرضه ما الذي يدخل في البيع؟ البناء. مش بعد الزرع مطلقا؟ إلى الآن ما وصل إلى الحصاد الباع، وبعد الحصاد يكون المشتري. فصل تفصيل بين. نعم شمل البناء، واضح البناء له ليس شجرة ولا زرع، يشمل البناء والنخل. لا ما هي الثمرة هذه؟ كلام الأصول الآن، نحن نتكلم عن الأصول. شف كل اللي في الباب أصول، الفصل تكلم على الثمار. نعم شمل غرسه، شمل بناء وشمل غرسه مطلقا، مطلقا. طيب وغير الزرع، الزرع إذا باع أرضا فما حكم زرعه؟ هل يدخل في البيع أو لا يدخل؟ نعم مطلقا. آه فصل. إذا باع الأرض،
إذا كان الزرع يجز أو يلقى
فالجزة تطلقها ظاهرة فتكون للبائع. نعم. والأصول تكون للبائع. كيف تقول الجزة الظاهرة للبائع ثم تقول والأصول للبائع؟
الجزة واللقطة
أين الظاهرة؟
للبائع
والأصول للمشتري. هذا إذا كان يجز ويلقط مرارا. إذا كان لا يجز إلا مرة،
يبقى إلى الحصاد ويكون للبائع إلا أن يشترط المشتري.
أين إذن الآن حصل لذلك؟ نقول إذا باع أرضا شمل بناءها، يحتاج إلى تفصيل. شمل غرسها، ما يحتاج إلى تفصيل. شمل زرعها، يحتاج إلى تفصيل. إذا كان الزرع لا يلقط إلا مرة فإنه يكون مبقى للبائع إلى الحصاد، وإن كان يجز ويلقط مرارا فالأصول للمشتري، والجزة الموجودة حين البيع تكون للبائع. تمام؟ طيب هذا حاصل بيع الأرض وما يدخل في بيعها. يقول إذا اشترط المشتري ذلك صح، ما هو الدليل؟ المسألة يقول إنه إذا اشترط البائع المشتري ذلك صح، اللقطة الظاهرة تكون للبائع، الجزة الظاهرة للبائع، إذا اشترطها المشتري يقول يصح. أي حديث؟ لا يا أخي، هذا أرض، كلامنا على الأرض. باع أرضاً وفيها زرع يلقط مراراً وفيها الآن جزة جاهزة، إذا اشترطها المشتري صح، ما هو الدليل؟ قوله صلى الله عليه وسلم، نعم وبوصف. طيب إذا باع عبدا واشترط الولاء له البائع،
هذا لا يجوز،
مو أفضل العقود؟
لكن يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروط إلا شرطا أحل حرام أو حرام.
طيب إذن هذا الدليل، إذا اشترط المشتري هذا صح. في دليل، أولا من باع عبدا له مال فماله الذي باعه إلا أن اشترطه المبتاع، والجزة الظاهرة أو اللقطة الظاهرة عند البيع تكون للبائع كمال العبد إلا إذا اشترطه المشتري، فهو قياس على مال العبد، يجوز. طيب رجل باع نخلة فيها ستة قنوان، اثنان مؤبران وأربعة غير مؤبر. كل الستة للبائع، يعني كل الستة، ما ذكرنا الستة، بعتوهم بشيء ثاني. نعم طيب، ما لم يؤبر فتكون لمن؟ تكون للبائع. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعه. اي نعم. طيب، هل الحكم معلق بالتأبير أو معلق بالتشقق؟ وفيما رجحناه نظر. نعم لا، أنت قلت ذكرتم، يعني إذا قلت ذكرتم معناه أن غير مرتضي. طيب، إذن الصحيح أنه معلق بإيش؟ بالتأبير، لأن هذا هو الأفضل حديث، ولأنه بعد التأبير تكون نفس البائع متعلقة به، لأنه عمل فيه عملا بخلاف ما قبل التأبير. طيب، رجل باع نخلها، هداية الله، باع نخلة وفيها عصب يابسة، فلمن تكون العصب اليابسة؟ تعرف عصب النخل؟ أغصانه هذا العصب. أسألك الآن، هل العصيب اليابس يتبع النخلة ولا لا؟ لا، العصيب ما فيه ثمر، لكن يابس، ولو كان يابس. توافقوا؟ لا توافق. لأن منفصل. لا، ما قطع، بارك الله فيك. هو لو قطع ما في إشكال، لكن اليابس يعتبر للبايع كالثمن المؤبر، لأنه أنت الشجر لا تنتفع به ولا ينمو، فهو كالثمرة المؤبرة. طيب، فيها باع نخلة وفيها ودي. نعم نعم. نعم، ما تعرفه؟ الولد الصغير في النخلة. طيب، من عنده جواب آخر؟ هل أولاد النخل الصغار تتبع النخل أو هي كالثمرة منفصلة؟ الجواب أنها منفصلة، ما لم ينص عليها أو ما لم يكن الجذع واحدا. إن كان الجذع واحدا فهو يدخل، لأن في أحيانا تكون النخلة يطلع جذع واحد ثم يتفرع، وأحيانا تكون الغريسة عروقها في الأرض ما لا تدخل بالأم. طيب، على كل حال أتينا بشيء لم نقله في الدرس. متى يصح بيع الثمر مو الشجر؟ متى يصح بيع الثمر قبل صلاح؟ نعم آدم، ها؟ إيش؟ لا، الثمر متى يصح بيع الثمر قبل بدو صلاحه؟ ها؟ يعني شلون؟ يعني إذا باعهما أصل. دليلك على أنه يصح قبل بدو صلاحه إذا باعهما أصله؟ دليل إذا قلت دليل معناه قوله تعالى أو قول الرسول، أما لأن هذا تعليل. مو واضح. لا مو واضح. عوض.
مفهوم قوله صلى الله عليه وسلم من عند من باع نخلة فنخلة قد أقبل فثمره للبائع. فهذا لم يؤبر.
كيف ما مؤبر الآن؟ ما بقي إلا شوي يصلون مؤبر، ما بقي إلا قليلا ثم يلون.
اصبر عليه.
نعم خطأ يحيى.
أيه.
هذه واحد وغير. نعم لهذا هذا بشرط رتب الحال إذا انتبع عليه. طيب لكن نبي مسألة ثانية. المسألة الثانية قلت إذا باعها مع أصله هذا صحيح، لكن أنا أريد الدليل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترطها المبتاع، فقوله إلا يشترطها دليل على أن يصح بيعها مع أصلها وإن لم يبدو صلاحه. وهذا واضح يعني توه أبرت الآن، أبرت الآن بعتها مع أصلها يعني بعت النخلة، فقال للمشتري أنا أريد الثمرة قلت نعم هذا يصح. أين؟ طيب في مسألة ثالثة، في مسألة ثالثة أيضا استثناها الفقهاء لكن فيها نظر. على مالك الأصل، إذا باع الثمرة على مالك الأصل أجاز ذلك والصحيح عدم الجواز. فنطلب الآن مثالا لبيع الثمرة على مالك الأصل. نعم اللي وراه يحيى.
مثال لو ان رجل باع نخلا لرجل
قد أبر قال لي سبي بس سيد مش
فلو انه باع له نعم على التأبير ولكن باعه قبل بدون صلاح
الآن مثاله رجل باع نخلا قد أبقر فالثمرة لمن؟ طيب أحسنت. الآن الثمرة للبائع والأصل للمشتري. قبل أن يبدو صلاح هذا الثمرة الذي للبائع باعه على المشتري، هذه المسألة. هذه طيب المذهب أنه يصح لأنه باعه لمالك الأصل، والصواب أنه لا يصح لعموم الحديث. فإن قال قائل أليس المشتري لو اشترط الثمر في هذه الحال لكان له؟ فالجواب بلى. إذا لماذا لا يصح؟ الجواب الفرق أن هذا صار عقدين والأول عقد واحد، فهذا بعد أن ملكه البائع ذهب يبيعها للمشتري فصار عقدين. أما إذا اشتراه وقد أبر ثم اشترط أن الثمرة له فهذا عقد واحد، ودخول الثمرة هنا تبع للأصل، دخلت بشرط لا بعقد. هذا هو الفرق بينهما. نعم نعم سامحك الله ورزقك فهما. التأبير عدم هذا في مسألة إذا باع النخلة، إذا باع النخلة فقط دون الأصل. ها واضح؟ نعم نعم. إلا بإيش؟ أي نعم مثله مثل النخلة. أظن انتهينا، باقي شوي لك ما يضر. مناقشة ابتداء من إن باعه مطلقا كذا. رجل باع ثمنا قبل بدو صلاحه ولم يشترط القطع، الأخ سؤال لك. أي نعم اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه ولم يشترط القطع. لا يجوز ولا ما يجوز؟ ها لا يجوز، لا ما هو يبطل البيع، لا يجوز، لأن هذا البيع لم ينعقد والبطلان فرع عن العقاد. إن البيع غير صحيح. الدليل لا، هذا في النخل إذا باع نخل
قبل بدو صلاحه،
لكن مش الحديث. نعم طيب. أن الرسول نهى عن بيع الثمرة حتى تزهو. قيل لأنس ما تزهو؟ قال تحمر أو تصفر. إذا باعه بشرط القطع.
إذا باعه بشرط القطع
نعم
فلو أن يقطع ويصح البيع.
يصح البيع
نعم.
كيف يصح مع الرسول مع النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاة؟
لأنه شرط عليه أنه يقطع في الحال، فإذا قطعه في الحال فإن البيع لأنه لن يعني لن يقع في النهي الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم.
شيخ يقال أن النهي حكمة العلة من ذلك حتى لا يكون نزاع بينهما.
نعم.
فإذا اشترط القطع في الحال وقطعه فلن يكون نزاع بينهما.
نعم هكذا كان، لأن سبب الحديث هو أنه كان يبيعون الثمر قبل بدو صلاحه فيحصل فيه اختلاف، فنهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام. رجل اشترى جزة من البرسيم وتركها لمدة 20 يوم فنمت. يبطل البيع. العلة فيكون هناك جهالة. طيب أنت قلت المذهب، هل معنى ذلك أن قول آخر؟
نعم هناك قول آخر
وهو
كان برضا البائع لأن هذا حق للبائع لأن الزائر
هي ستنمو برضاه وبغير رضاه.
لا كانت تبقيته حتى النمو.
نعم
برضا البائع فإن في هذا الحال نقول أنه صح لأن الزائر حق
للبائع يعني لا يقل البيع.
لا يقل
البيع. طيب
فلا يصح
لأن حق للبائع وقد تنازل عنه فلا يبقى إشكال في المسألة. ما معنى قول المؤلف عقيل اشترى عرية فأثمرت؟ فأثمرت هذه أول مرة ما شاء الله. عبد الله
يشتري رطب
فإذا أثبت زالت
شروطه البيع العرية معناه أن يشتري رطبا على رؤوس النخل في تمر قديم، فهذا رخص له في ذلك لأجل أن يتفكه مع الناس بالرطب، فإذا ترك الرطب حتى أثمرت فات المقصود من هذا البيع فيبطل. كذا أنتم من هكذا كلكم؟ طيب، على من يكون الحصاد واللقاط والجذع؟ شراف
المشتري.
لماذا؟ فيلزمه تفريغ ملكه عن ملك البائع. طيب، رجل باع ثمرة نخل وقد بدأ صلاحه، صحيح؟ طيب، إذا كان مع هذه النخلة نخلة أخرى لم يبدو صلاحه، فصل.
وإن كان من نبع واحد يمكن أن يجور، إن كان يعني يسيح البيض، وإن كان من نبع متفرقة فلا يشتري. وكذلك فيه تفسير، مثلا إذا كان بأخذ واحد على المذهب، على المذهب على قول السنة يسيح، وعلى المذهب لا يسيح إذا كان بأخذ واحد.
نعم،
والصحيح هو القول الثاني.
أحسنت، بارك الله فيك. جيد، يعني إذن إذا باع ثمرة نخلة بدا صلاحها وضم إليها نخلة أخرى لم يبدو صلاحها من غير جنسها، فإيش؟ فالبيع لا يصح. من جنسها، يعني قصدي من نوعها، كل الجنس التمر كله جنس واحد، من نوعها، فإن باعها صفقة واحدة، إن باعهما صفقة واحدة صح البيع، يعني معناه بعقد واحد، وإن باعهما بعقدين لم يصح. هذا التفصيل هو المذهب وهو الصحيح، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه يصح أن يبيع أختها من نوعها وإن كان بعقدين. إنسان اشترى ثمرة نخلة، إبراهيم اشترى ثمرة نخلة فأتتها آفة من السماء فأفسدت الثمرة، أتلبتها.
ومنع
البائع، الدليل
ان الرسول صلى الله عليه وسلم امر بوضع الجوائح،
نعم، وقال اذا بدا من اخيك فاصابه الجائحه فلا يحل لك ان تاخذ منه شيئا بما تاخذ مال اخيك غير حق. طيب، لو اشترط على المشتري انها ان تعيبت او تلفت فلا ضمان على البائع، لا يصح. لماذا؟ نعم، طيب، صحيح هذا جماعة؟ نعم، لأن هذا خلاف ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون شرط باطلا لا يلزم الوفاء به. طيب، لو كان العيب قد بدا فيها، قد بدا فيها، وقال البائع للمشتري أريد أن تبرئني من عيبها فأبرأه، يصح؟
نعم.
السؤال لإبراهيم،
السؤال مرة
أخرى، أقول لو كانت الثمرة قد بدأ فيها العيب واشترط البائع على المشتري ألا يردها،
يصح؟
لماذا؟
لأن المشتري قد تنازل عن الحق.
ها؟
المشتري قد تنازل عن
الحق، لأن العيب موجود الآن ورضي به، بخلاف ما لو قال إن تعيبت فلا رجوع، لأن هذا مجهول، صحيح يا جماعة؟ وهو كذلك. طيب، اشترى عبدا ليس له مال، محمد. نعم،
اشترى عبدا ليس له مال،
نعم، يصح البيع؟ ما له مال. طيب، له مال، أيهم؟
البائع.
البائع، طيب،
إلا المشتري.
إلا أن يشترط المشتري. الدليل قاله محمد أنت قلت الدليل. إذن من قول من؟ الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم كمل. من باع عبدا له مال فماله الذي باعه للذي باعه إلا أن يشترطه المبتاع كذا. طيب هل يشترط في هل يشترط علم المال الذي معه؟
على حسب قصد المشتري.
نعم
قصد العبد فلا يشترط.
نعم
قصد المال الذي مع العبد فلا يشترط.
إذا قصد المال اشترط جميع شروط البيع. طيب أحسنت. اشترى عبدا سؤال لك اشترى عبد عنده مال من فضة بألف درهم والدراهم من الفضة هل يجوز هذا أو لا؟ اشترى بكم؟ اشترى متى؟ 20 30 أكثر أقل؟
لا تساوي.
تساوي بإيش؟
دنانير مع مال العبد.
لا هو مو دنانير دراهم. دراهم العبد معه دراهم وهذا اشتراه بدراهم.
نقد يكون المال الذي يشتري فيه مساوي لمال العبد كان اراد المال.
اذا كان مساوي وقع في الربا لانه بيجيه ماله وزياده العبد.
يحسب قدر العبد
كيف؟
يعني يشتري بثمن اقل.
طيب العبد مثلا يسوى 200 درهم. نعم. ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم يصح ايش؟ هل السؤال هل يصح او لا؟ ليش؟ ما قصد المال يصح والا مقصد المال. لكن لاحظ ان المثال الذي ذكرنا العبد يساوي 200 واشتراه ومعه 800 درهم واشتراه بألف درهم هنا نقول لابد أن المشتري يقصد المال 800 درهم يعني لا شك أن المال له فيه قصد. طيب إذن الخلاصة نقول إذا اشترى العبد وماله بمال من جنس الذي معه وهو مما يجد فيه الربا نظرنا إن كان قصد المال فإنه لا يصح البيع لأنه يسمح مسألة مدعجة وجرها. وإن كان المال الذي عنده من غير جنسه فلا بأس. لكن إن كان ذهبا أو فضة وهو يريد المال إن كان ذهبا وهو يريد المال فلا بد من التقابض قبل التفرق. اشترى إنسان ثمرة نخل محمد اشترى إنسان ثمرة نخل وأصابتها آفة من السماء فتلفت ما الحكم؟ على من؟ ما في التفصيل. الرجل قبض النخل للمشتري خذ هذه النخل ما علم أنت إياها أنا بعد القبض فعليه ضمانه. ما الدليل؟ الدليل طيب إذا أمر بوضع الجواح ما معنى ما على الشيء فضمان البائع يكون أنا هنا أقول لك من الدليل أنت هو الآن لا ضمان على البائع لأنها دخلت في ملك المشتري وقبضها. ها. طيب. طيب قبضها المشتري ولو الدليل. إذا بعت لأخيه. بما تأخذ؟ عرفت يا محمد؟ انتقل انتقل وقبضها أيضا. تكون على البائع. المثال بعت عليك ثمرة هذه النخلة بعد بدو صلاحها وقبضتها ثم جاءتها آفة من السماء أتلفتها، فالضمان علي أنا، يعني في ضماني حتى يأتي وقت الجدال. الله أكبر.
باب السرع وهو عقد على موثوق بالذمة مؤجل بثمن مطلوب بمجلس العقد، ويصح بألفاظ البيع والسلم والسلم بشروط سبعة: أحدها انقضاء صفاته بمكيل وموجود ومدروع، وأما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والأواني المختلفة الرؤوس والأوساط كالقناطر والأصبان الضيقة الرؤوس والجواهر والحامل من الحيوان وكل مغشوش وما يجمع أخلاطا غير
وما يجمع
أخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين فلا يصح السلم فيه، ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين وما خلقه غير مقصود كالجبن وخل التمر
والسكنجبين
ونحوها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب السلم. السلم مأخوذ من التسليم والإسلام، ويقال السلف. فزعم بعض العلماء أن السلف لغة الحجاز وأن السلم لغة العراق، وقال آخرون بل هما بمعنى واحد ويستعمل هذا هنا وهناك، وهذا هو الصحيح. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم من الحجازيين، بعث في مكة وهاجر للمدينة، وكلاهما من الحجاز، ومع ذلك يقول: من أسلم في شيء فليسلم. فالصواب الذي عليه المحققون من أهل اللغة أنه لا فرق بينهما، وأن أسلم وأسلف بمعنى واحد في لغة الحجاز والعراق، فهو أيضا مأخوذ من التسليم، وذلك لأن المسلم يقدم الثمن إلى المسلم إليه. وصورة ذلك أن تأتي لرجل لنقول إنه فلاح، وتقول له: فلان، خذ هذه 10,000 ريال بمئة كيلو من التمر، تحل بعد سنة. فهذا هو السلم، لأن المشتري قدم ثمن والمثمن مؤخر. والسلم جائز بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. وقد استدل ابن عباس رضي الله عنهما بهذه الآية على جوازه، لأن قوله إذا تداينتم بدين يعم ما إذا كان الدين هو الثمن أو المثمن، فإن كان الدين هو المثمن فهذا هو السلف. أما السنة ففي صحيحين عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم، من أسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم إلى وزن معلوم إلى أجل معلوم، أو من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم، كلاهما صحيح. وأما الإجماع فقد انعقد الإجماع على ذلك، وهذا يعني جواز السلم هو القياس الصحيح الموافق للأصول، خلافا لمن قال إن السلم على خلاف الأصول لأنه بيع موصوف مجهول، فيقال هذا غلط، فإن السلم ينضبط بالصفات ولهذا لا يصح السلام فيما لا ينضبط بالصفات، فكيف يصح أن يكون مخالف للأصول وعلى خلاف القياس؟ بل هو القياس والأصول، وذلك لأن الشريعة الإسلامية واسعة سهلة ميسرة، والعقود فيها من هذه الجهة أربعة أنواع. العقود أربعة أنواع: حال بحال، ومؤجل بمؤجل، ومؤجل ثمنه، معجل مثمنه، ومعجل مثمنه، مؤجل ثمنه. هذه أربعة أنواع. أما الحال بالحال فأن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب بعشرة ريالات، هذا حال بحال ولا إشكال فيه. المؤجل بمؤجل أن تقول: اشتريت منك هذا الكتاب، اشتريت منك كتابا صفة كذا وكذا، تسلمنيه بعد سنة بعشرة ريالات مؤجلة إلى ستة أشهر، هذا لا يصح، لأنه بيع الكالئ بالكالئ، أي المؤخر بالمؤخر. الثالث أن يعجل الثمن ويؤخر المثمن، وهذا هو السلام. والرابع أن يعجل المثمن ويؤخر الثمن، وهذا كثير في المعاملات. فإذا ذكرنا الصورة الثانية أن يكون كل من الثمن والمثمن مؤجلا، قلنا هذا لا يصح، وهذا يقع كثيرا بين الناس اليوم، لكنهم لا يعلمون عن حكمه. يشتري منه الشيء مؤجلا إلى مثلا إلى سنة، ثم يعطي الشيء مؤجل ستة أشهر، يعني لا يقبضه إلا بعد ستة أشهر. إذن الثمن مؤجل إيش، والمثمن مؤجل، هذا لا يصح، لأن كل منهما مؤجل، ولا بد من أن يكون أحدهما مقبوضاً أو كلاهما مقبوضاً. أما مع تأجيل أحدهما فلا يصح. طيب، فإن تأخر القبض بدون تأجيل، مثل أن يقول: اشتريت منك 100 صابر ب100 ريال ولم يسلم، على أنه سيأتي بها العصر أو غدا أو بعد غد، لكن الثمن غير مؤجل، هل يصح أو لا؟ المذهب لا يصح، المذهب لا يصح، يقول لقول لأن هذا بيع دين بدين، إذ أنه ليس واحدا منهما معينا، لا عين الثمن وقيل هذا يعني سلم وانتهى، ولا عين المثمن. ولكن الصحيح أن هذا صحيح، المحذور أن يكون كل منهما مؤجلا. أما إذا كان ليس فيه تأجيل فإنه ليس لا يشاط القبض إلا شيئا واحدا مر علينا أنه لا بد فيه من القبض، وهو بيع الربوي بجنسه، هذا أمر معلوم، واضح يا جماعة؟ إذن السلم دل عليه الكتاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح والقياس الصحيح، وأما القول بأنه على خلاف القياس فلا يصح. فما هو السلم؟ هل هو بيع مستقل أو نوع من البيع؟ الصحيح أنه نوع من البيع، نوع من البيع لا يخرج عن كونه بيعا. يقول: هو عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد. انتبه لقول التعريف، التعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، وهو الحد، يعني يقال تعريف ويقال حد، فهنا يصح أن نقول عرف السلام، ويصح أن نقول حد السلام، ويصح أن نقول تعريف السلام كذا وحد السلام كذا. والتعريف لا بد أن يكون جامعا مانعا، جامعا لجميع أفراد المحدود، مانعا لدخول غيره، فإن لم يكن مانعا أو لم يكن جامعا فإنه لا يصح. فلننظر الآن إلى حد السلم. يقول: عقد على موصول، إذن لا يصح السلم في معين، لا يصح السلم في معين، لأنه لا حاجة إلى الإسلام فيه ما دام حاضرا يباع بيعا بدون أن يكون سلما. مثال ذلك رجل عنده 100 صاع بر في أكياس، فقال له آخر أسلمت إليك 100 ريال بهذا البر، هذا لا يصح. ليش؟ لأنه ليس على موثوق، هذا على معين، هذا على معين لا يصح. حتى وإن كان قد اتفق على أن البائع لا يسلم هذا البر إلا بعد سنة فإنه لا يصح ولا يكون سلما. الثاني يقول في الذمة احترازا من الموصوف المعين، لأن هناك شيء موصوفا معين ليس في الذمة، مثل أن يقول أسلمت إليك 40,000 بسيارتك التي في الجراش صفتها كذا وكذا، هذا موصوف معين فلا يصح، لا يصح السلم فيه، لأن هذا كالأكل المعين الحاضر. فالمؤلف اشترط أن يكون موصوفا في إيش؟ في الذمة. طيب أسلمت إليك هذه 40,000 بسيارة بعد سنة، بسيارة، ما هي بسيارتك التي في الجراج، بسيارة إلى بعد سنة، يصح، يصح. ليش؟ لأنه موصوف في الذمة ما عينه، وليست موصوفة معينة في مكان معين. يقول المؤلف بثمن نعم مؤجل أيضا لا بد فيه من التأجيل، فإن لم يكن مؤجلا فإنه لا يصح، لا يصح مسلم. مثال ذلك أن يقول أسلمت إليك 100 ريال التي بيدي الآن ب100 صاع، حكم هذا العقد لا يصح سلم، لا يصح سلم، لأن السلم لا بد أن يكون مؤجلا. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم. فهل قوله إلى أجل معلوم الشرط في الأمرين جميعا أن يكون أجلا وأن يكون معلوما، أو الشرط عائد إلى المعلوم فقط؟ إن قلنا بالأول صار لا بد أن يكون مؤجلا، إن قلنا بالثاني صار لا يشترط التأجيل، ولكنه إن أجلت فليكن الأجل معلوما. ومن ثم اختلف العلماء رحمهم الله، فمنهم من قال لا بد أن يكون له أجل، ومنهم من قال لا بأس أن يكون بدون أجل، والذي يظهر لي أنه يصح بدون أجل، ونقول سمه ما شئت سلما أو بيعا، لأن هذا ليس فيه غرر وليس فيه ربا وليس فيه ظلم، ومدار المعاملات المحرمة معاملات المعاوضة هي يدور على هذه الثلاثة، الربا والظلم والغرر، وهذا ليس فيه غرر وليس فيه ظلم وليس فيه ربا. واضح يا جماعة؟ ها؟ طيب أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر بعد سنة، يصح ولا لا؟ لأنه أجل بأجل معلوم، صحيح ما في إشكال. أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر ولم نذكر أجلا، نعم المذهب لا يصح، لأنه لا بد أن يكون إلى أجل، وهذا غير مؤجل. الدليل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فليسلف في شيء معلوم إلى أجل معلوم، إلى أجل معلوم، فقال إلى أجل معلوم. وقيل يصح ولو كان غير مؤجل، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أجل معلوم يعود إلى علم الأجل، يعني لا إلى أجل مجهول. فهمتم يا جماعة؟ طيب، فما هو الراجح؟ الراجح أنه يجوز. يقول أسلمت إليك 100 ريال ب100 صاع بر، ولا يذكر التأجيل. ونقول لهذا له أن يقبضه ما تشاء، المشتري له أن يقبضه ما تشاء، ونقول سمه سلما أو سمه بيعا. المهم أن هذه الصورة ليس فيها غرر، وليس فيها جهالة، نعم، وليس فيها ربا، وليس فيها ظلم. وإذا انتفت الثلاثة فعلى فساد العقد في البيع يدور، ففساد العقد في البيع يدور على هذه الثلاثة. طيب، يقول مؤجل بثمن مقبوض،